الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، الحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، الحمد لله على نعمة القرآن والتبيان، الحمد لله على نعمه في كل وقت وآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طرائق الجنان ودروب الإحسان. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن التقوى هو الحبل الذي يبقى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن هذه الشريعة الغراء والملة السمحاء قد نظمت العلاقات للعباد، وبينت لهم الخير والسعادة وما يصلحهم في هذه الدنيا والمعاد. ومن أهم هذه العلائق العلاقة بين العالم والمتعلم، لا سيما في مسائل الفتوى والتعلم. فأوجب الله عز وجل على عباده أن يسألوا العلماء فيما يجهلون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب الله عز وجل على العلماء البيان والإيضاح لما أنزله الله عز وجل. وإذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وحذر الله عز وجل من كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ثم أيها المؤمنون، بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم قضية خطيرة ومسألة كبيرة لابد أن نقف عليها وأن نحذر من الولوج فيها، ألا وهي القول على الله بغير علم، والجرأة على الفتوى بغير علم. فقد حذر الله عز وجل من هذا المسلك، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول أحد السلف: اتق الله أن تكون ممن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت، أي يخالف شرع الله عز وجل وما جعل الله عز وجل في هذا الأمر من الأحكام. وقد ذم الله عز وجل صنوفا من أهل الكتاب تحكموا في أحوال الناس وفي أرزاق الناس، فأخذوا يفتون بغير علم، يقولون عن شيء حلال وعن الآخر حرام. قال تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذه الآية زاجرة لكل عاقل من أن يفتي بغير علم. ثم إن القول على الله بغير علم لخطورته قرنه الله عز وجل بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله الله عز وجل في مرتبة الشرك، أن يقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم، بغير هدى، بغير بصيرة، بغير معرفة. فالأحكام والشريعة راجعة إلى الله عز وجل، ألا لله الخلق والأمر، الأمر والنهي والتشريعات راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن الخوض في هذا الباب إنما هو استسلام لطرائق الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بغية الشيطان أن يقول الناس على الله ما لا يعلمون، أن يتجرأوا على دين الله عز وجل، أن يتجرأوا على مسائل الحلال والحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صدد علامات الساعة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من علامات الساعة أن يظهر من يفتي في دين الله عز وجل بغير علم، فيكون سببا لإضلال الناس. ثم تأملوا في قصة صاحب الشجة، كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة لما خرج الصحابة في غزوة وكان بينهم رجل به جرح شجة وكان جنبا، فسأل فقالوا له اغتسل، فلما اغتسل وأصابه البرد مات بسبب هذه الفتوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. أيها المؤمنون، لقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم لمدرسته من الصحابة هذا المنهج وهذا الطريق، فكانوا لا يتجرؤون على الفتيا، بل كانوا يتدافعون الفتوى أي مدافعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله سائل عن مسألة لا يعلمها وهو أعلم الأمة وإمامها وقائدها وقدوتها، ينتظر حتى نزول الوحي. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة والرجل الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه. الرجل الثاني كان إذا عرضت عليه مسألة جمع لها الفقهاء وجمع لها البدريين وجمع لها علماء الصحابة، بل إذا بلغه عن رجل يفتي بغير علم زجره واستدعاه. وهذا عبد الله بن مسعود وهو من أعلم الناس بكتاب الله، إذ كان يقول: لو كنت أدري أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت له أكباد الإبل. عبد الله بن مسعود يقول: إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لمجنون، لمجنون الذي يفتي في كل مسألة. وكان عبد الله بن عمر يسأل عن المسائل فيقول: اذهبوا إلى غيري، اجعلوها في عنق غيري، اسألوا العلماء. فكانوا يتورعون عن الفتيا. وهكذا التابعون بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشعبي الإمام الفقيه كان يسأل في بعض المسائل فيقول: لا أدري. فكان يقول تلاميذه: إنا لنستحي لك من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري. قال: ولكن الملائكة لم تستحي حينما قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا عطاء ابن رباح يتكلم عن العلم فيقول: إن نصف العلم قول الله أعلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أدركت 20 و100 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يود أن يكفيه أخوه الفتيا، يتدافعون الفتوى، يخافون من هذه الفتوى. كان بعض الصالحين يقول: قبل أن تفتي اجعل بين عينيك الجنة والنار، لأن القضية قضية عظيمة. وهذا أبو حنيفة يقول: لولا الفرق من الله، يعني لولا الخوف من الله أن يضيع العلم لما أفتيت. يقول: يهنأ الناس ويكون عليه الوزر يوم القيامة، المسؤولية أمام الله عز وجل. ومالك ابن أنس مفتي المدينة، كانوا ينادون في المسجد النبوي: لا يفتي في المسجد النبوي إلا مالك. جاءه رجل من أفريقية لديه 40 سؤال، فأجابه في 4 مسائل، وقال في 36 لا أدري. فقال هذا الرجل المسافر الغريب، قال: أنت مالك ابن أنس الذي يضرب له أكباد الإبل ويرحل الناس إليه من كل بلد، ماذا أقول إذا رجعت لأهلي؟ قال: تقول لهم إن مالك يقول لا أدري. هكذا كان العلماء. ولما جاءه البعض فسأل مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا أدري، فقال للإمام مالك: إنها مسألة سهلة خفيفة. فغضب مالك فقال: لا يوجد في العلم شيء خفيف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول أحمد ابن الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: كان كثيرا ما يسأل أبي فيقول: لا أدري، لا أعلم، اسألوا غيري، اسألوا العلماء. هكذا كانوا. ثم عباد الله، قارنوا بين حال هؤلاء من العلماء ومن الصحابة ومن التابعين ومن حال الناس اليوم، من الجرأة على الفتوى، من القول على الله بغير علم. كم من أطلق لسانه في الفضائيات في الفتوى، كم من أطلق لسانه في الفتوى في المجالس، كم أولئك الذين يفتون في وسائل التواصل من غير علم. دخل في حلائب العلم والمعرفة من لا يمتلكون التأصيل ولا معرفة التنزيل ولا النوازل ولا الأحكام الشرعية ولا بصائر الاستدلال ولا غير ذلك، اقتحموا هذا الباب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: وينطق الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن هو الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يقول سفيان الثوري: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. يخبر الإمام مالك عن رجل دخل على ربيعة، ربيعة هو شيخ مالك، فرآه يبكي فارتاع لبكائه، خاف من بكاء ربيعة، فقال: أمصيبة نزلت بك؟ نزلت بك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. إن من المسائل الخطيرة عباد الله في هذه الأيام دخول عامة الناس في الفتية. تجد الطبيب يفتي، والمهندس يفتي، وصاحب الدنيا يفتي، والكل يتكلم في شرع الله عز وجل. فصارت الشريعة مشاعا لكل أحد، مع أنها من أصعب الأمور في المسائل. بل تجد كثير من الناس سبحان الله يتورع عن الكلام في الطب وفي الهندسة وفي القانون، ويقول احترام التخصص، ولكن إذا جاء في الشريعة تكلم وأفتى. ومن المسائل الخطيرة الخوض في النوازل العظيمة التي خاض فيها بعض دعاة الفتن في قضايا الجهاد والثورات ونوازل الأمة التي لا يفتي فيها إلا الأعلام الراسخون، فجروا لهذه الأمة الويلات بسبب هذه الفتاوى. أقع أقحم الشباب أبواب خطيرة من التكفير والتفجير والتيارات المنحرفة والمناهج المستوردة بسبب هذه الفتاوى. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن الفتيا كما قال العلماء توقيع عن رب العالمين، بيان للحكم عن رب العالمين يقف الإنسان عنده. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الواجب على الإنسان أن يسعى للسؤال فيما يجهله، وإن من الحياء المذموم الحياء في السؤال عن العلم ومعرفة الأحكام. وينبغي أن يتفطن الإنسان أن يسأل قبل الوقوع في المسألة، فكثير من الناس يقتحم بعض المعاملات المالية أو بعض العبادات ثم يسأل عنه، والأصل أن الإنسان يسأل قبل أن يفعل هذا الفعل. ثم ينبغي علينا عباد الله أن نتحرى أهل الذكر، العلماء الصادقين الربانيين الذين تشعر فيهم الصدق، الذين ينطلقون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لديهم التلاعب بالفتاوى ولا التساهل، لأن المسألة مسألة دين، مسألة دين، والإنسان المؤمن يحتاط لدينه. وينبغي أيضا لنا عباد الله أن نحرص على سؤال المتخصصين. إذا سأل الإنسان في أبواب الحديث فليسأل علماء الحديث، وإذا سأل في أبواب التفسير فليسأل المفسرين، وإذا سأل في أبواب الفقه فليسأل الفقهاء. وليحذر الإنسان من الجرأة على هذا الباب. ولنا أثارة علم وقدوة فيما ذكرناه من تراجم الأوائل من العلماء الربانيين، كيف كان لديهم الخوف والورع والزهد في هذا الباب، فكانوا لا يطلقون اللسان، لأنهم يعرفون أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، الإنسان مسؤول عن فتواه وعن كلامه، فلا يتجرأ ويسأل العلماء الربانيين، لأن آثار الفتيا كما هي واضحة، الفتاوى السريعة ربما هدمت الشريعة. فالإنسان لا يستعجل ويسأل العلماء الربانيين، وينبغي أن يضبط هذا الباب، فلا تجعل الفتيا إلا لمن كان أهلا لهذا الباب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في الشام والعراق واليمن وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ابعد عن بلاد المسلمين الفتن والمحن، اللهم ابعد عنهم الفتن والمحن، اللهم ابعد عنهم الفتن والمحن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.